بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أيها الإخوة، فنحن في الدرس الرابع عشر من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا قد بدأنا الحديث من بداية هذه الدورة عن دعوة الإسلام إلى الزواج، ثم تكلمنا عن دوافع الزواج، ثم تكلمنا عن التأهيل النفسي للمتزوجين، ثم مررنا بأفضل صفات للمخطوبة، ثم بأفضل صفات للخاطب، ثم بمراحل الخطبة، ثم العقد، ثم الفترة ما بين العقد والعرس. والمحاضرة الماضية كانت في ليلة العرس، واليوم وصلنا إلى داخل بيت الزواج، وقد صار الزوجان مع بعضهما البعض. ماذا ينبغي على الزوج أن يتصرف في بيته، وماذا ينبغي على الزوجة أن تتصرف في بيتها؟ وعنوان درس اليوم: الرسول الزوج. سنتكلم اليوم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زوجا. ماذا كان يفعل في بيته؟ لأن قمة الكمال البشري أيها الإخوة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كمال العقل، وكمال الأخلاق، وكمال الأدب، وكمال حسن السياسة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. ونحن أيها الإخوة الكرام، لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به من هذا الشرع الحنيف، لكنا نرتع في جهالة جهلاء، وفي عمى ليس بعده عمى. وإن تعجبوا فاعجبوا البارحة لإحدى القنوات الفضائية تتحدث عن دولة من أرقى دول العالم اليوم، وهي تنازع أمريكا لقيادة هذا العالم. يقولون وهم يتحدثون عن اليابان، قالوا إن الشعب الياباني ينفق في كل عام 3 مليار دولار على متطلبات الكلاب. والتقوا ببعض الناس في اليابان، مهندس مع زوجته، يقول إنه يفضل الكلب على الولد. هذا المهندس يقول: لأن الولد يكلفني تبعات مادية طويلة، أما الكلب فكلفته أرخص، لذلك الكلب عنده أفضل من الإبن. وزوجته قالت إنها لا ترغب بإنجاب الأولاد، إن الكلب عندها أفضل من الإبن، لأنها إذا حملت وأنجبت فستنقطع عن عملها. لذلك أنشأوا محلات لبيع ملبوسات الكلاب وعطور الكلاب وشكلات الشعر تبع الكلاب والمنظفات الشامبويات للكلاب. الكلب عندهم أفضل من بني آدم. هذا في الشرق. في الغرب من زمن بعيد، يقول أحد الإخوة إنه زار قريبا له في أمريكا، فلاحظ أن بيت الجيران عندهم في كل يوم ينشرون غسيل لأطفال صغار، لكن بكثرة وفي كل يوم. فوقع في خاطره هذا الزائر الدمشقي إلى صاحبه الأمريكي أو قريبه الأمريكي أن هذا الجار عندهم أطفال صغار. للمصادفة قريبه القاطن في أمريكا صديق لهذا الجار، قال نحن سنذهب لزيارة الجار اليوم. قال جيد، أنا أريد أذهب معك. في الجلسة مساء يقول هذا الزائر الدمشقي للجار، قال كأنه عندك أولاد صغار كثر، ما شاء الله كل يوم أجد الغسيل على يعني منشور. قال لا، أنا ما عندي ولا ولد. قال كيف؟ عجيب، ملبوسات الأطفال الصغار منشورة عندك. قال هذه ملبوسات للكلاب. يقول لي صديقي وهو طبيب تتكرر زيارته إلى ألمانيا، يقول إن البناء الذي يسكن به هناك في ألمانيا كله مسنون، ليس عندهم أولاد ولكن عندهم كلاب. لذلك أيها الإخوة، نحن لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربما تفلسفنا مثل هذه الفلسفة، ربما وصل تفكيرنا إلى ما وصل إليه تفكير هؤلاء القوم. وهؤلاء ليسوا أغبياء وليسوا يعني من رعاع الناس وليسوا من الهمل، هؤلاء بعضهم مفكر وبعضهم مخترع وبعضهم عبقري. وقبل سنوات أربعة أو خمسة في إحدى الدول الأوروبية شاهدوا عناء كبيرا نتيجة وجود أولاد الزنا في الشوارع، يرمون في الطريق، هذا فاضلا عن طرق منع الحمل المتوفرة، توزع حبوب منع الحمل على بنات المدارس في الصف السادس والخامس الابتدائي مع قطع الشوكولا ملصق فيها حبة منع حمل. مع وجود طرق منع الحمل وتوفرها يصير هناك حمل نتيجة الحرام. الآن يلقى الأولاد في الطرقات. الحكومة هناك أنشأت داراً للقطاء، داراً أولى، ثم أنشأت داراً ثانية، ثم داراً عاشرة، ثم داراً رقم 50، ثم ماذا؟ هذا أمر واسع لا يغلق. اجتمع البرلمان عندهم، قالوا يا جماعة نحن نجد في كل يوم مئات اللقطاء في الأراضي إن لم يكن الألوف مع بزوغ كل فجر، ماذا نفعل؟ أحد أعضاء البرلمان عندهم اقترح اقتراحا لاقى قبولا وتشجيعا من الجميع. ما هو هذا الاقتراح؟ قال في كل يوم عند الرابعة صباحا أو الخامسة تنطلق فرقة من الجيش ومعها أسلحتها مسدسات، كلما رأت طفلا وليدا في قارعة الطريق وضعت المسدس في رأسه وأطلقت نارا عليه. بعدها مباشرة تنطلق سيارات النظافة العامة ليحمل عمال التنظيفات هؤلاء الأطفال، يلقونهم في السيارات ثم يخرجونهم جميعا إلى خارج البلدة ثم يحرقون. صفق كل أعضاء البرلمان لهذا الاقتراح النبيل. نحن لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا الإسلام، ربما وصلنا بفكرنا إلى هناك، بأعمالنا إلى هناك، بميولنا هناك. نحن أنقذنا الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يجعل قدوة له من الشرق أو من الغرب ويترك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل نار الدنيا قبل أن يدخل نار الآخرة. وقد قال الله تعالى في 40 آية في القرآن الكريم أمرنا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك حديث اليوم إلى كل شاب يريد الزواج، وإلى كل أب أو زوج داخل بيته، درس اليوم الرسول الزوج، كمال البشر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل أسرة تنشئها أسرة تجاري بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تتبعه صلى الله عليه وسلم في شؤون بيته. إني أيها الإخوة ذهبت إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته لأبحث عنه زوجا، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يتصف مع أهل بيته بعشر صفات. أفضل زوج فينا هو الذي يتصف بهذه العشرة. الآن يلي 9 تنزل مرتبته، 8 تنزل، 5 نزلت، 4 نزلت، 2 نزلت، ولا صفة، هذا إنسان بعيد جدا عن الشرع، بعيد جدا عن محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدك تدرب نفسك على اتباع هذا الرسول الكريم. الصفة الأولى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحب زوجته ويخبرها بذلك. عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قائدا على جيش، وكان في الصحابة متوافر أبو بكر وعمر. وقع في خاطر عمر بما أنه هو المعين قائدا للجيش أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يأخذ هذا التصريح الذي يكون له فخرا في الدنيا وفي الآخرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس معه وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ويقع في خاطر عمر أنه سيقول له أنت. قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، زوجتي عائشة أحب الناس إلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجته، يخبرها بذلك، بل لعله إذا رأى أمرا مناسبا أخبر بهذا الأمر أهله وأخبر المقربين له. هو يحب زوجته ويدعو مرة يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. قل الحمد لله أنا أحب زوجتي. ومرة النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقولن لفاطمة ابنته، يقولن يا فاطمة لو كلمت أبيك في ابنة أبي قحافة في عائشة، إنه نحن نراه يعني له ميل لها. فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الأمر كيت وكيت، فقال يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبيها فإنها حبيبة أبيك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته إنه يحب زوجته عائشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج يحب زوجته ويخبرها، والمرأة سبحان الله وضع الله فيها هذه العاطفة بكلمة تستطيع أن ترضيها، وهذا نعمة من الله عز وجل علينا نحن الرجال، لأننا أحيانا نحن الرجال نتصرف تصرفات لا يحملها أحد، لكن نساءنا تتحمل منا هذه الأمور لأن عندها عاطفة. يعني لعلك تسيء إليها بعشرين موقفا سيئا، أو تعال أخبركم بأمر يتكرر معنا جميعا. أحدنا يخرج من بيته مرتان أيام الساعة 7 صباحا إلى العمل، في الساعة 2 ظهرا يكون هو مدعو إلى غداء مثلا عند واحد من أصحابه، يذهب للغداء، ينتهي الغداء في الساعة 5، يعود إلى عمله المسائي، ينتهي عمله المسائي في الساعة 9، في 9 هو مدعو إلى عرس، يذهب إلى حفلة العرس، يعود في الساعة 12 ليلا، خرج في 7 صباحا وعاد 12 ليلا. زوجته في البيت، وربما يكون متزوجا جديدا، الزوجة وحدها، وربما تكون استأذنته في الصباح أن تذهب إلى بيت أهلها فقال لها لا لا تذهبي، وتركها من 7 صباحا إلى 12 ليلا. الآن يعود، ما موقف هذه المرأة؟ إنهن عندكم عوان، أسيرات. زوجة أحدنا في بيته أسيرة، لا تخرج حتى تستأذنه، لا تأكل ربما حتى يأتي، لا تنام حتى تطمئن عليه. تخيلوا هذه الزوجة في البيت، يرضيها من زوجها إذا عاد مساء متأخرا في ساعة متأخرة أن يقول لها كلمة جميلة ترضى وتنسى، هي تكون متوترة جدا. يعني الآن عندما يأتي هناك معركة ستنشب، لكن إذا دخل الزوج ومعه وردة 18 ليرات سورية، وردة واحدة، وقال لزوجته إنه كان يفكر ما أفضل شيء يأتيها به، فرأى أن أفضل شيء يشبهها هذه الوردة، تنسى المرأة كل ما حدث من الزوج. سبحان الله، كلمة. هلأ لو كان رجل مع رجل واحد، يعني مثلا موظف يشتغل في شركة وتغيب يومين ثلاثة، وبعد 3 أيام إجا عند معلمه وجايب له وردة قال له والله يا معلم اشتريت لك هالوردة، بيسلخه بالعصاية بيقول له جاي تضحك علينا، روح على بيتك. لكن الله عز وجل وضع في المرأة هذه العاطفة، يرضيها من زوجها كلمة يعني تملي لها عاطفتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوجا يحب زوجته ويخبرها بذلك، وهذا واحد. 2، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف زوجته ويمازحها. سئلت السيدة عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت كان ضحاكا بساما. ضحاك يعني صيغة مبالغة على وزن فعال، كثير الضحك في البيت، كثير الابتسام في البيت. بعض الرجال بالعكس، هو في الطريق بيكون ضحاكا بساما، في البيت عبوسا قمطريرة. لما؟ قال لأن الرجولة تقتضي الروزة، لازم يكون لك روزة وزورة حتى يخافوا منك أهل البيت. ما هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، يعمل قرعة من تخرج معه، فخرجت قرعة عائشة. في الطريق عائشة صغيرة، في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تقدموا امشوا قدامنا، وبقي مع زوجته عائشة، قال يا عائشة تسابقيني؟ شو رأيك نركض أنا وياك سباق؟ من الذي سيتسابق؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحياة أيها الإخوة بسيطة، أنت تستطيع أن تبني سعادة كبيرة في بيتك بأمور بسيطة جدا، بكلمة لطيفة، بموقف جيد، بمباسطة معينة تريح بها أهل بيتك بشدة عنائهم في البيت. أحيانا زوج يكون قليل ذات اليد، فقير، لكن مع أنه فقير أخلاقه سيئة، هذا زوج لا يحتمل. إذا كنت فقيرا فلتكن أخلاقك حسنة، إذا كنت لا تستطيع أن تعطيها حقها كاملا فيما يتعلق بالنفقة، أقل شيء كن نفسيا واقفا معها. أما مع قلة ذات يدك، لسانك سيء، أخلاقك لا تحتمل، ضحكتك ممنوعة في البيت، عبوسك دائم، ثم تقول لماذا زوجتي لا تطيعني؟ لأنك سيء. قال يا عائشة سابقيني؟ قالت نعم. قالت فسابقته فسبقني، أو فسبقته. قال فلما كان بعد حين واكتنزت اللحمة، بعد شهرين ثلاثة أربعة سمنت السيدة عائشة، سنة سنتين سمنت، اكتنزت اللحمة. قال يا عائشة تسابقيني في مرة تانية، يعني شو رأيك نركض أنا وياكي؟ قالت نعم. قال فسابقني فسبقني. فقال لي يا عائشة هذه بتلك، واحد واحد، مو أنت مرة غلبتيني، هذه أنا غلبتك، يعني يمازحها، يباسطها. ممكن يحفظ نكتة ويأتي يقولها في البيت لأهل بيته، ممكن موقف معين. مر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة إحدى زوجاته جالسة، فربط النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من شعرها يعني الوسادة، فلما قامت قامت معها، فجعل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك، يعني يمازحها لطيف وفي بيته. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، نحن ينبغي أن نفصل بين أعمالنا خارج البيت وبين مهمتنا داخل البيت. أنت خارج البيت ممكن أن تكون طبيب، لكن أنت داخل البيت لست طبيبا، أنت زوج. أنت ممكن تكون خارج البيت مدير عام، لكن داخل البيت لست مديرا عاما، أنت زوج. ممكن تكون خارج البيت أنت ضابط، ما بيصير بالبيت تعمل ضابط كمان، تفكر زوجتك عنصر من عناصرك، يعني قيام قعود يمين دور يسار دور، لا، أنت داخل البيت أنت زوج. فإذا حملت عملك إلى داخل بيتك فقد أفسدت داخل البيت. في البيت أنت زوج، الزوجة تحتاج إلى ممازحة، تحتاج إلى ملاطفة، تحتاج إلى مؤانسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف زوجته ويمازحها، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أفكه الناس، يعني عنده فكاهة، عنده دعابة، عنده ممازحة. الأمر الثالث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعين زوجته، يساعدها في أمور بيتها، يساعدها في شدة تنزل بها، يساعدها إذا تزاحمت عليها المهمات. يعني ممكن أنت أنك تعمل عزيمة لأصحابك في البيت، العزيمة الساعة 3 الظهر، حضرتك تجي 3 إلا 5، طيب وهذه الزوجة في البيت وأنتم العزيمة لعشرين رجل، لوحدها ستعمل؟ وربما جاء رجلون 3 إلا 5 وبدأ يزبد ويرعد، ليش الطعام مجهز بالطريقة التي يريد؟ لماذا لا تعينها؟ يا أخي يوم العزيمة خذ إجازة. وليس صحيحا أن الرجل لا يعمل في البيت، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة عياله، شو عم نشتغل بحط إيده معنا، كان يخيط ثوبه إذا كان هناك حاجة، يعني الزوجة عندها أربع أولاد منهم ولدين صغار، هذا عم يرضع وهذا حاملته وقده يكتب وظيفته، وهذا مريض تعالجه وهو بنطرونه يعني يحتاج إلى خياطة، رقعة معينة، أطبع الزر انقطع، خذ يا أخي الإبرة وأنت يعني ما هي المخلوقة تعمل بهؤلاء الأربعة وأنت تراها بأم عينك. كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه ويفلي ثوبه، يعني بيرفع من ثوبه الأوساخ المرئية بالعين، ويحلب شاته ويخدم نفسه ويصنع ما يصنع الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. يعني ما دمت فارغا ساعد أهل بيتك، إذا أنت مشغول عندك عمل المشغول لا يشغل، بس إذا فارغ ما معقول أنت تكون قاعد على الأقنية الفضائية عم تقلب بالريموت كنترول وأهل بيتك بدون يجيبوا العشاء والقهوة والشاي والبزر والخس والفواكه، وبالساعة معير لهم على الساعة، يعني لازم يجي كل صحن على الساعة، ثم أنت تقلب بهذه الأقنية الفضائية فلا تستفيد ولا تفيد. وأسوأ الرجال قاعد عم بيقلب بالأقنية الفضائية على أمور لا ترضي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يعين زوجته. رقم أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وفيا مع زوجته. تذكرون بأن السيدة خديجة رضي الله عنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات الدعوة الأولى عند الشدائد الشديدة، واسته بمالها وقبلت به زوجا، بل طلبته زوجا لنفسها، وعندما كذبه الناس قامت تكون معه وتسانده، وعندما هجره الناس جعلت تواسيه. فلما ماتت خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا بخير بعد وفاتها. مرة غارت السيدة عائشة منها، مع أنه عائشة ما اجتمعت بخديجة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة، ما تزوج امرأة أخرى وهي حية، عندما ماتت خديجة بعدها تزوج زوجاته منها عائشة. تقول عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا ما يذكرها، ولقد كانت تؤتى إلينا الشاة فيقول: خذوا هذه لصاحبات خديجة، خذوا هالسكبة لأهل خديجة لجارات خديجة. قال: فمرة غارت السيدة عائشة قالت: يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا منها. لسه بتقول خديجة خديجة، تقصد نفسها، لأنه السيدة عائشة صغيرة كانت، خديجة كبيرة. سيدة عائشة بكر، خديجة كانت ثيبا عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد واستني بمالها إذ منعني الناس، وكانت معي إذ هجرني الناس، ورزقني الله منها الولد. ألا أبدا، ما أبدلني الله خيرا من خديجة، هو وفي مع زوجته. أما لا يليق برجل إذا كان في بيت أهله جالسا وذكر امرأته مثلا بنكتة معينة أن يضحك معهم ويقول: إيه والله هيك مرتي وأكثر كمان، وربما جاءهم بحديث إضافي. لا يليق برجل إذا ذكرت إحدى قريباته امرأته بسوء أن يكون معها، هذا ليس زوجا وفيا، ينبغي عليه أن يصحح لقريبته تلك أن الأمر ليس كما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع زوجته في حياتها وبعد مماتها. ومرة كمان إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت في حق صفية، صفية زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كمان قالت له تلك الزوجة: ما يعجبك في صفية؟ إنها قصيرة. وكانت صفية قصيرة، والكلام في غيبة صفية مو في حضرتها. قال: لقد قلت كلمة لو ألقيت في بحر لأنتنته. كيف عم تتكلمي في حق هذه المرأة؟ ما بيصير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا، ومناسب جدا الزوج أو مطلوب من الزوج أن يكون وفيا مع زوجته، والذي ليس وفيا مع أهل بيته ليس وفيا مع الآخرين. الذي لا يحترم أهل بيته لن يحترم الآخرين، الذي لا يراعي حقوق أهل بيته لن يراعي حقوق الآخرين، الذي لا يحسن إلى أهل بيته لن يحسن للآخرين. الأمر الرابع: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وفيا مع زوجته. الأمر الخامس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحترم زوجته، يحترمها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. حديث رواه ابن عساكر. إهانة الزوجة هذا لؤم في الزوج، وإكرام الزوجة هذا كرم في الزوج. النبي كان يحترم نساءه. يرد عند الناس يقولون إنه إذا أردت أمرا فشاور زوجتك، فمهما قالت لك افعل العكس فهو الصواب، شاورها وبعدين اعمل بالضبط. هذا كلام غير صحيح. هناك قول يرد على لسان العامة: شاوروهن وخالفوهن. هذا ليس بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته، بل إن زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت مشكلة لكل المسلمين، هي أم سلمة. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح مع أصحابه إلى العمرة، المشركون منعوهم وأجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا. من بنود هذا الصلح أنه في هذا العام يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة فلا يدخلها ولا يطوف بها. الصحابة كانوا مجهزين حالهم ليعتمروا، ولابسين لباس الإحرام وسايقين معهم الهدي، والنبي قايل لهم: بدنا، أنا شفت بالمنام أنه بدنا ندخل المسجد الحرام. فرحوا، كانوا بعيدين بالمدينة، صلوا فترة مزايرين مكة، فرحوا، ذهبوا والله معتمرين. صار الصلح على مشارف مكة عند الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرجعوا. شو ارجعوا؟ يعني لن ندخل مكة؟ قال: لا، ما تدخل مكة. قال: يا رسول الله، أنت ما قلت لنا بأنك رأيت في المنام أننا ندخل مكة محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ سيدنا عمر قال: يا رسول الله، ما هيك قلت لنا؟ قال: نعم يا عمر، هل قلت لكم هذا العام أنه هالسنة؟ قلت لكم تدخلوها، بس نحن الآن عقدنا صلح، حنرجع السنة والسنة الجاية منجي. يا رسول الله، دخيلك هيك بيصير؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفكوا إحرامهم، يحلقوا شعرهم، يشلحوا لباس الإحرام، يلبسوا اللباس العادي، يذبحوا الهدي. قال: فما استجابوا له. هذا شيء كبير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ولم تستجب له الأمة، إذن في هلكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذ معه في تلك السفرة أم سلمة، فدخل إلى خيمتها وقال: يا أم سلمة، هلك المسلمون، الآن سينزل عقاب من السماء. قالت: ماذا يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يستجيبوا لي، والنبي طبعا مغضب مع شفقة على الأمة، والآن الزوجة في البيت ماذا ستفعل؟ شوف الزوجة الآن الحكيمة، قالت: يا رسول الله هون عليك، إن القوم جاءوا وفيهم شوق لمكة وللكعبة وللبيت الحرام، وقد حصل ما حصل مثل ما سمعت، وهم لا يريدون مخالفة أمرك، لكن يعني عاطفتهم الشديدة للكعبة هي التي حركتهم بهذا القول. الآن أخرج إليهم ولا تحدث منهم أحدا، وادعوا بحلاقك، جيب الحلاق، ومره أن يحلق لك رأسك، ثم اذبح هديك فإن شاء الله سيطيعون. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمشورة أم سلمة، ما قال هذه امرأة شاورهن وخالفهن، ما قال لا أنت قايمة تتفقسي علينا، هذه اللي ناقص، ما ناقص غير أنت تحكي، ضبي لسانك ولا كلمة، ها كلمة تانية مدري شو بصير. ما هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج فعل كما طلبت أم سلمة، دعا بالحلاق، حلق له رأسه، ذبح هديه. قال: فلما الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره ركضوا كلهم يبتدرون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يحب أن يأخذ شيئا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلقوا رؤوسهم وذبحوا هديهم ولبسوا لباسهم، فكوا إحرامهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم زوجته، يشاورها، يقبل مشورتها عندما تكون صائبة. رقم 6، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يتجمل لزوجته، وهذا مطلوب في الشرع للرجل أن يتزوج لامرأته، أن يتجمل لامرأته كما يحب منها أن تتجمل له. السيدة عائشة تقول: كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها. يعني إذا سلم عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طول نهارك بتشم هيك ريحة كفك، يا سلام عطر. معناتها إذا صافح زوجته، إذا وضع يده على رأس زوجته كمان في عطر، أما إذا والله إيده كل رائحته مثلا من عمله الذي يعمل به، تكرهه زوجته بطريقة ما، يعني رائحته دائما رائحة كريهة بسبب عمله. هو لما بيطلع صباحا من البيت بيتغسل وبيتطيب وبيتعطر وبيتمشط وبيحلق دقنه، بيركز دقنه، بس عندما يعود ظهرا أو مساء بعجره وبجره، بعدين يطلب إليه أهله. الزوجة تحب من الرجل ما يحب الرجل منها، وسيدنا عبد الله بن عباس يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، وهذا مطلوب شرعا. وسئلت السيدة عائشة: أول شيء إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ماذا كان يفعل؟ قالت: كان يستاك، يعني يفرشي أسنانه، يستخدم السواك حتى تخرج رائحة فمه رائحة جيدة. رقم 7، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعلم زوجته، يعلمها. نحن أيها الإخوة كل منا مسؤول عن أهل بيته الآن، كل شاب بده يتزوج بده يجهز حاله بأنه ستزيد مسؤولياته مسؤولية جديدة. الزواج ليس فقط حفلة عرس، وليس فقط عراضة وصلوا على محمد مكحول العين، ولا تفرح إذا حملوك على الأعناق. مرة واحد كنا في عرس هيك شاب، فحملوا العريس على رأسهم العراضة، قام قال لي واحد جنبي مو مزوج، قال لي: يا أستاذ شو مشتهي يحملوني على رأسهم؟ لا تفكر العرس بس يعني يحملوك على رأسهم، هي شغلة هيك، هي مثل اللهاية تبع الولد الصغير، بس العمل الأساسي هو المسؤولية التي بعد العرس ستبدأ. أنت مسؤول أن تعلم زوجتك، تعلمها كل ما تحتاجه من أمور الدين. إذا ما بتعرف بدك تتعلم أنت أيها الزوج، ريثما تتعلم بتأخذ بإيد زوجتك وبتجي على مجلس العلم، وسيسألك الله، وهي يوم الأيام بدها تسألك، بدها تقول يا رب هذا الرجل لم يعلمني أمر ديني. مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول. فالرجل الزوج في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن أهل بيتك، يا بتعلم زوجتك يا بتاخدها معك على الدرس تتعلم، يا بتسمح لها تروح على الدرس، يا بتلاقي لها رفقات يحضرنا في الدرس من النساء يدعونها إلى مجلس العلم حتى تتعلم أمور دينها. رقم 8، كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يحلم على زوجته، بطول باله. الحياة الزوجية كتير بدها طولة بال كتير، وكل واحد بده يتجوز بده ياخذ معه محاية كبيرة بيمحي فيها، أما ما بيصير تحط كله تسجله كله تأيد. قال لي أحد الإخوة من كبار القوم رئيس غرفة صناعة مدينة دمشق سابقا، دكتوراه في التجارة أو في الهندسة له مكان عالي، قال لي أبي أبوه عندما تزوجت وجاءني الناس يباركون لي في اليوم الثاني، جاء إلي قل هذا الأخ الكريم أنه في صباح زواجه جاءه أبوه قال له ائتني بورقة وقلم وممحات، قلم رصاص. فالعريس ما حدا بيخطر لباله يطلع بجهازه قلم رصاص ومحاية، قال له بابا ما في عندي، قال له اطلع اشتريون وتعال. بابا شو بدك فيهم؟ قال له مثل ما عم بقول. طلع هذا العريس جاب الورقة والدف القلم رصاص ومحاية، قال له تفضل، قال له عود هون اكتب، قال له ماذا اكتب؟ قال له اكتب ما شئت. كتب، قال له امحو، امحي ما كتبت، محا، قال له ارجع اكتب، قال له بابا شو تريد اللي؟ قال له اكتب، كتب، امحو، محا، اكتب، كتب، امحو، محا. قال له بابا اللي شو بتريد؟ قال له يا ابني في زواجك اذا ما كان معك ممحات تمحو بها اخطاء اهل بيتك الزواج لا يستمر. كل زوج مطلوب أن يكون حليما مسامحا صفوحا. كلنا زوجاتنا عندهن قضايا لا تسرنا، لابد، ما في أحد زوجته كاملة، لأنك أنت ما لست كاملا كمان. لا أحد يطلب من زوجته أن تكون السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنك أنت لست رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يطلب من زوجته أن تكون فاطمة، لأنك لست عليا. لا تطلب من زوجك الكمال لأنك لست كاملا، خلاص زوجتك هي هذا حظك منها، الآن بدك تتعايش مع هذا الأمر وتعلمها شوي 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 شوي. أنا أقول مرة معنا في الدرس، يعني السنة الأولى في الزواج أسوأ سنة، الاختلاف كثير. السنة الثانية بتقل الخلافات بيصير أحسن، السنة الثالثة أحسن، الرابعة أحسن، تصيروا بتفهموا على بعض. إن شاء الله من هون لسبعين سنة بتروح كل الخلافات، لأنه بيروح واحد بيناتكم. يعني هذه هي الحياة أخي، هذه زوجتك بدك تحلم عليها. سنأتي إلى دروس في مبحث الطلاق، كل شاب يحضر معنا أو يسمع منا يتزوج لابد أن ينسى الطلاق، ما في طلاق، امسحه، انسى كلمة مؤلفة من أربع حروف طاء لام أليف قاف، خلاص هذه زوجتك، دبر حالك، تعايش مع هذا الوضع، احلم عليها، علمها، دربها، لقنها ما تريد وهي ستستجيب. أما تعجب أنت شاب بعد 3 أشهر قال طلق زوجته، ليش؟ قال ما فهمت علي، لسه ما عرفتها ولا عرفت. واحد بعد سنة، الآن يوجد ظاهرة في البلاد العربية، الطلاق في السنة الأولى، هذا نتيجة سوء أخلاق الشباب والفتيات كمان وسوء تعليمهن. خيار الطلاق ملغى، يعني لا يوضع إلا كما يضع الطبيب خيار بتر العضو. قال لي طبيب عينية، أحياناً طبيب العينية عنده قرار يقلع العين، قال لي والله اللي مرة في حياتي فعلتها، قال لي لكن بقيت أبكي أنا وكل الأعضاء المشفى الذين خبروا بالأمر. ومرة طبيب جراحة قال لي اضطر إلى بتر قدم، قال لي بقيت 3 أيام متزلزل، قرار صعب جدا، بدك تقطع لواحد قدم، صعب جدا. هذا هو الطلاق، ما في خيار طلاق، خيار الطلاق للآخير إذا استنفذت كل أمور الدنيا. أما والله إذا طلعت الكوسة مالحة طلقها، شوها؟ إذا ذهبت إلى بيت أهلها طلقها، إذا زعل مع رفيقه، إذا بدأ الشد انغلب طلق زوجته. هذا ما في عقل، لا يوجد عقل. وأنا أذكر في هذا الجامع مرة جاءني 2 شابين، واحد عمره 25 سنة أو أقل، يمكن 23، واحد عمره شيء 19، هذا أبو 23، خلص بعد الخطبة وأسئلت الناس قال لي أستاذ في سؤال خاص، تلو تفضل. هدون الاثنين، هذا أبو 23 قال لي أستاذ، هاد أبو 19 كاتب كتابه على أختي صهري يعني، تلو إيه؟ قال لي من شهرين، تلو طيب، قال لي حلف عليها طلاق بالثلاثة إنه ما بتروح لبيت ما بعرف مين يعني من أقاربها، قال لي أم هلأ بدها تروح، هي راحت، شو رأيك يعني؟ شو دبارته هاليمين؟ قلت له شو دبارته؟ دبارته بدي يجيب هلأ رجالين من هالجامع يحطوا بها المحراب لهذا صهرك، ويرفعوا له رجلين وينزلوا فيه سفق طرق سفق طرق للعصر، يضلوا يضربوه فلقة مشان يعلموا الركازة. كلمة الطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يحلم على زوجته. آخر أمرين، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط أبدا. هذه 10 أمور أيها الإخوة في صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الزوج: كان يحب زوجته، يلاطف زوجته، يعين زوجته، وفيا مع زوجته، يحترم زوجته، يتجمل لزوجته، يعدل بين زوجاته، يعلم زوجته، ويحلم على زوجته، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. هلأ يلي ما عم يكتب وما حفظ العشرة يحفظ الحديث نختم به الدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. أحسن واحد بيناتنا هو أحسن واحد لمرته وولاده.